الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما تبقى لنا من كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري إلا باب واحد يشتمل على 19 حديثا، ولهذا رأيت أن نتناولها على مدى الأيام أو الليالي الثلاث القادمة، فنجزئ هذا الباب على 3 لقاءات بدءا من لقاء الليلة، ثم نتناول ما بقي غدا إن شاء الله وقدر، ثم الدرس الأخير في كتاب الرقاق يوم الاثنين، وننقل درس سبل السلام من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء ليلة الخميس إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الباب الأخير من أبواب كتاب الرقاق، قال فيه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب في الحوض وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وسنقتصر الليلة على 5 أحاديث من أحاديث هذا الباب. أولها هو الحديث 75 بعد 105 والألف 6. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرسكم على الحوض. الحديث الذي بعده قال رحمه الله: وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرسكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. تابعه عاصم عن أبي وائل، وقال حصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعه عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. الحديث الرابع قال: حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. الحديث الخامس قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وخيزانه كنجوم السماء، من شرب منها لم يظمأ أبدا. حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها لم يظمأ أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشربة الهنيئة المريئة التي لا يظمأ بعدها الشارب أبدا، آمين. هذا الباب في الحوض، الحوض جمعه حياض وأحواض، وهو مجمع الماء. الحوض هو مجمع الماء، والمراد به هنا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم المورود يوم القيامة. باب في الحوض وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وإيراد الإمام البخاري لأحاديث الحوض بعد احاديث الشفاعة وبعد نقض الصراط اشارة منه الى ان الورود على الحوض يكون بعد نقض الصراط والمرور عليه. هذا اشارة منه الى ذلك، ايراد احاديث الحوض في اخر كتاب الرقاق بعد احاديث الشفاعة ونقض الصراط اشارة منه الى ان الورود على الحوض يكون بعد الشفاعة وبعد نقض الصراط والمرور عليه. وقد استشكل كون الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه لأن في بعض أحاديث هذا الباب أن أناسا يقربون من الحوض ثم يذهب بهم إلى النار، والمعروف أن من جاز الصراط وأتى على الحوض فإنه لا يرد في النار مرة أخرى، كيف والمرور على الصراط واجتيازه دليل على النجاة من النار، فكيف يرد فيها من اجتاز الصراط؟ وجمع بأنهم يقربون بحيث يرون الحوض ويرون النار وهم فوق الصراط، يرون الحوض ويرون النار، فإذا أرادوا أن يجتازوا ويقتربوا من الحوض دفع بهم في النار والعياذ بالله. وقد روى الإمام أحمد من حديث النضر عن أنس أبيه، النضر بن أنس عن أبيه، الإمام أحمد والترمذي من حديث النضر بن أنس عن أبيه أنس بن مالك أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل. قلت: فأين أطلبك؟ قال: على الصراط. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الحوض. وهذا من أدلة أن الحوض يكون بعد الصراط. وقد ذهب أبو عبد الله القرطبي صاحب التذكرة، تلميذ القرطبي الكبير صاحب التفسير وصاحب المسلم في شرح مسلم، ذهب إلى أن الحوض يكون قبل الصراط، ولأجل هذا الاستشكال، لأجل مسألة أن أناسا يقربون منه ثم يذهب بهم إلى النار. لكن قد روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، وهذا دليل على أنه يكون بجوار الجنة، يكون قريبا من الجنة. وأيضا قد روى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويفتح نهر الكوثر في الحوض، ويفتح نهر الكوثر في الحوض. ثم بعد ذلك نأتي على حديث علقه الإمام البخاري هنا، وهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صاحب الحديث المعروف في كتاب الوضوء في صحيح البخاري ومسلم، والذي تكرر بروايات كثيرة، ومن أهم ما في هذه الروايات لعبد الله بن زيد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة أو من غرفة واحدة. حديثه معروف ومشهور. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني له حديث هنا يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه جملة من حديث طويل في غزوة حنين، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في غير الأنصار، والحديث قد وصله الإمام البخاري في المغازي، لما قسم غنائم حنين في غير الأنصار وجد الأنصار في أنفسهم شيئا وتكلموا، فخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: يا معشر الأنصار، وذكرهم بما فعلوه معه وبفضله هو أيضا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال لهم: أوجدتم علي في أنفسكم لأجل لعاعة من الدنيا، زعلانين مني واخدين علي في أنفسكم علشان أنا بتألف قلوب بعض الناس بكلام فاضي من الدنيا يعني لا قيمة له ولا وزن، ألا ترضون أن يرجع الناس بالمال والغنائم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار حتى اختلت لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما ونصيبا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني هذه جملة منه، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا، سترون بعدي أنانية واستقلال بالأشياء وحب للدنيا واستقبال عليها فاصبروا. وقال لهم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه القطعة التي أتى بها الإمام البخاري هنا معلقة، وهو حديث موصول كما عرفتم في مكان آخر. ثم أول الأحاديث المعلقة حديث عبد الله بن مسعود، وجاء به من طريقين: الأولى فيها قال يحيى بن محمد عن أبي عوانة عن سليمان. سليمان هو الأعمش، سليمان بن مهران، حقيقة مشهور بكنيته أكثر من الاسم، يعني أمثال سليمان فقط قد يشتبه إلا أن يعرف بالراوي الذي يروي عنه، وهو شقيق بن سلمة، وكنيته أيضا أشهر من اسمه، كنيته أبو وائل. ثم عن عبد الله مطلقا يراد به من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا طرفكم على الحوض، أنا سابقكم إلى الحوض ومنتظركم عنده، طرفكم أول من ينتظركم ويسبقكم إلى الحوض. فهو حوضه صلى الله عليه وسلم الذي أكرم به من بين الخلائق في هذا اليوم. وفي الرواية الثانية عمرو بن علي ومحمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة، المغيرة بن مقسم الضبي كوفي، عن أبي وائل، صرح هنا بكنية أبي وائل، وعن عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه: أنا فرطكم على الحوض. ثم تكملة الحديث: ولا يرفعن رجال منكم، يرفعن يعني يظهرهم الله لي حتى أراهم، ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، بعد أن يظهرهم أي يظهرهم الله لي، يختلجون أي ينزعون ويجذبون مني، فأقول يا رب أصحاب لماذا اختلجوا ولماذا نزع وجذبوا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذه العبارة نزيدها شرحا وتفصيلا، ولكن ليس الآن، عندما يأتي الحديث التاسع وما بعده والحديث التاسع عشر أيضا. وهذا من أدلة رد كلام أصحاب الطرق من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بعد موته أحوال الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صريح جدا. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وسيأتي في روايات أخرى أنه سيقول صلى الله عليه وسلم: دحقا دحقا لمن غير بعدي، أي بعدا بعدا لمن غير بعدي، بعدا من الخير وبعدا من الفضل في هذا اليوم لمن غير بعدي. ثم متابعة لعاصم وهو ابن أبي النجود عن أبي وائل، هذه المتابعة أخرجها الحارث بن أبي أسامة من طريق سفيان الثوري عن عاصم. والمتابعة الأخرى حسين بن عبد الرحمن الواسطي عن أبي وائل، لكن قال فيها عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصنيع الإمام مسلم في تخريج الحديثين يقتضي أنه ثابت عنده عن أبي وائل عن ابن مسعود وعن حذيفة، وصنيع الإمام البخاري يقتضي أنه ثابت عنده عن أبي وائل عن ابن مسعود، ولهذا أورد هذه الرواية موصولة رواية ابن مسعود، وعلق الأخرى التي يذكر فيها حسين أنها عن أبي وائل أيضا عن حذيفة رضي الله عنه. ثم الحديث الثالث من الحديث الموصولة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من رواية مسدد عن يحيى بن سعيد الخطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم يعني قدامكم ينتظركم أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. الأحاديث الآتية فيها تقدير سعة الحوض والمسافة التي يشغلها حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرباء وأذرح قريتان من قرى دمشق متقاربتان، ولهذا هذا الحديث اختار فيه الضياء المقدسي رحمه الله وغيره من العلماء أن فيه حذفا تقديره كما بين مقامي وجرباء وأذرح، وهذا يؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري: كما بين الكعبة وبيت المقدس. فلو قال بين جرباء وأذرح هما قريتان متقاربتان لا تفيدان سعة المسافة، فاختار الضياء أن هنا حذفا تقديره كان بين مقامي وجرباء وأذرح قريتان من قرى دمشق. وورد لهذا الحديث ألفاظ كثيرة في تعيين المسافة، منها كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، كما سيأتي في حديث أنس بن مالك الذي سنتدارسه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيلة هي مدينة كانت عامرة وأصبحت خرابا، وهي في طريق الذي يخرج حاجا من مصر وتكون شماليهم، وتكون في طريق الحاج الذي يخرج من غزة أمامه، وكان الناس يأتون بالميرة والتجارات والأطعمة والمأكولات الى هذا المكان الى اين ليعرضوها، يعرضوا هذه البضائع على الحجاج في ذهابهم وايابهم الذاهبين من مصر ثم العائدين اليها. وقد اصبحت قرادا وهي المعروفة عند المصريين الان بالعقبة، فكما بين ايلة وصنعاء باليمن مسافة تقديرها شهر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حوضي مسيرة شهر. واختلاف الروايات لا يجعلنا نحكم على الحديث بالاضطراب، فلقد قال القرطبي ظن بعض القاصرين ان الحديث مضطرب لاختلاف الفاظ تحديد المسافة، وهي انما وقعت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب اهل كل جهة بما يعرفون من جهاتهم، فيذكر لهم اسماء الجهات التي يعرفونها ويذكر لغيرهم اسماء الجهات التي يعرفونها. وقال القاضي عياض والحديث ليس مضطربا لان اختلاف الاسماء لم يقع في حديث واحد، انما وقع في احاديث شتى وفي مواطن شتى ايضا، وان كانت كلها تتكلم على الحوض لكنها ليست حديثا واحدا. ثم بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو باسناد عمرو بن محمد هشيم عطاء بن السائب وابو بشر. عطاء بن السائب ليس له في البخاري الا هذا الموضع، هو راوي مشهور كوفي من صغار التابعين اختلط في اخر عمره، اختلط صار عنده عدم تركيز في الاحاديث، يدخل هذا الحديث على ذاك فاختلط في اخر عمره. وهشيم ممن سمع من عطاء بعد اختلاطه، ولذلك اخرجه الامام البخاري مقرونا بابي بشر، لابي بشر جعفر ابن ابي وحشية. ابو بشر هو جعفر ابن ابي وحشية، وابو وحشية اسمه اياس. وهذا الحديث حديث عطاء بن السائب قد اخرجه الترمذي وابن ماجه باسناد اخر لعطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهم ان محاربا قال لعطاء كيف حدثك سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحوض، فذكر له الرواية التي معنا ان ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير الذي اعطاه الله اياه. وهذه الرواية عند الترمذي وابن ماجه بالاسناد الاخر قال عنها حديث صحيح من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن عمر. وابن عباس تفرد بهذا بالقول في الكوثر الخير الذي اعطاه الله اياه خير الكثير، والصحابة الاخرون على انه نهر في الجنة. ولهذا فقد اخرج البيهقي في البعث من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب انه لما حدث محاربا برواية ابن عباس قال محارب سبحان الله ما اقل ما يسقط لابن عباس، يعني ما اقل السقطات التي تكون لابن عباس رضي الله عنهما، قليلة جدا يعني بحيث يمكن ان تحسب وتحفظ. وعلى اي حال ان سعيد بن جبير لما سأله ابو بشر وقال له ان ناسا يزعمون انه نهر في الجنة، قال له النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي اعطاه الله اياه. ان كان ابن عباس عبر عن الكوثر بانه الخير الكثير الذي اعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقال اخرون بانه نهر في الجنة، فسيدي النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي اعطاه الله اياه. فليس هناك خلاف في ان الله اعطى رسوله صلى الله عليه وسلم نهرا في الجنة، انما الخلاف في التفسير اللفظي. ثم حديث ابن عمرو والذي نختم به اللقاء في وصف حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حوضي مسيرة شهر. اولا هنا ابن ابي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة في روايته يقول قال عبد الله بن عمرو، وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خالف نافع بن عمر راوي الحديث عن ابن ابي مليكة رجل اسمه عبد الله بن عثمان بن قتيم في رواية الطبراني وأحمد، فجعله من رواية عائشة وليس من رواية عبد الله بن عمرو. ونافع بن عمر الجمحي المكي أحفظ من ابن خثيم هذا. حوضي مسيرة شهر، وفي رواية مسلم والإسماعيلي وابن حبان وزواياه سواء، وزواياه سواء زوايا الحوض سواء. وهذه الزيادة تدفع تأويل من جمع بين مختلف الحديث في تقدير مسافة الحوض على اختلاف العرض والطول، يعني بعضهم حب يجمع بين الاحاديث في ذكر هذه الالفاظ المختلفة التي ذكرت لكم بعضها ايلة وصنعاء باليمن عدن وايلة المدينة وعمان البلقاء الى غير ذلك من الالفاظ، فحملوها على اختلاف العرض والطول. لكن زيادة وزواياه سواء تفيد رفض هذه رفض هذا التأويل. فالطول كالعرض في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفتم ما يحمل عليه اختلاف الألفاظ ولا داعي لإعادته. طيب، حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، ماء الحوض أشد بياضا من اللبن، وأيضا بعد ذلك بعد الماء، وريحه أطيب من المسك، ريح هذا الماء الذي في الحوض أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. في رواية للإمام أحمد عن الحسن عن أنس، أكثر من عدد نجوم السماء، كيزانه أكثر من عدد نجوم السماء في رواية. وعندنا رواية أخرى أخرجها ابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا عن بريدة فيها وألين من الزبد، هذه الزيادات على حديث عبد الله بن عمرو، ألين من الزبد. ورواية أخرى أيضا للإمام أحمد عن ابن عمر وعن ابن مسعود، وأبرد من الثلج، وأبرد من الثلج، ليست معنا في حديث البخاري. ورواية لمسلم عن أبي ذر وثوبان، وأحلى من العسل، وأخرجها أحمد عن أبي بن كعب وعن أبي أمامة، حديث أبي أمامة، وأحلى مذاقا من العسل. طيب، كنجوم السماء، من شرب منها أي من الكيزان لم يظمأ أبدا، لم يظمأ أبدا، لم يعطش أبدا، لم يصبه العطش. وفي رواية أبي أمامة، من شرب منها ولم يتود وجهه أبدا، إذا لم يظمأ أبدا ولم يتود وجهه أبدا. وزاد ابن أبي عاصم عن أبي بن كعب، من صرف عنه لم يروى أبدا، من صرف عن الحوض فلم يشرب منه لم يروى أبدا. وأخرج ابن أبي الدنيا أيضا في هذا الحديث زيادة أخرى فيها، وأول من يرد علي، عن النواس بن سمعان، أول من يرد علي من يسقي كل عطشان، هذا في فضل من يسقي العطاش ولا يبخل بالماء عليهم، أول من يرد علي على هذا الحوض من يسقي كل عطشان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الورود على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا بالأمس باب في الحوض، وهو آخر أبواب كتاب الرقاق، ووعدنا أن نستكمل هذا الباب على ثلاثة لقاءات بدأناها أمس، وهذا هو اللقاء الثاني، ونتدارس فيه الليلة إن شاء الله وقدر 8 أحاديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، حدثنا سعيد بن عفي، والحديث هو 80 بعد 105 و1006. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن قدر حوضي كما بين أيلس وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. الحديث الذي بعده قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أزفر. شك هدبة. الحديث الذي بعده قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ليردن علي ناس من أصيحابي الحوض حتى إذا عرفته مختلج دوني فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. الحديث الذي بعده قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. حديث الخامس في سياق أحاديث الليلة. قال أبو حازم وهو بالإسناد السابق فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس سحقا بعدا يقال سحيق بعيد سحقه وأسحقه أبعده. الحديث الثالث. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أجبارهم القهقرى. حديث السابع. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وقال شعيب عن الزهري فيجلون. وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون. وقال عقيل فيحلؤون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير. حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. انتهت الأحاديث الثمانية وفيها جزء كبير مر بنا بالأمس في الشرح والتفسير. من ذلك مثلا الحديث الأول في أحاديث الليلة حديث أنس إن قدر حوضي كما بين حيلة وصنعاء من اليمن تعرضنا لهذا أمس وذكرنا جمع العلماء بين الأحاديث التي ذكرت فيها مسافات مختلفة وبقية حديث أنس وإن فيه من الأباريق في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه زانه كعدد نجوم السماء وقد مر. قال فيه الإمام البخاري بإسنادين إسناد عن شيخه أبي الوليد وإسناد عن شيخه هدبة ابن خالد. يقول أنس في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في الجنة فيقول بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه يعني جانباه تباب الدر المجوف تباب اللؤلؤ المجوف حافتا النهر لؤلؤ مجوف قباب الدر المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. هذا هو الكوثر الذي أعطاك ربك وهو تفسير قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر. فإذا طيبه او طينه شك هدبة، كلمة او هنا للشك، هل طيبه ولا طينه، لكن هذا يدل على ان الامام البخاري يختار رواية ابي الوليد الذي لم يشك وهي طينه، فاذا طينه طين النهر مسك الفر، فهذا هو المعتمد كلمة طينه، لان في رواية لصحيح البخاري في حديث الاسراء من طريق شيبان عن قتادة، فهوى الملك فهوى الملك فاستخرج من طينه مسكا أذفر، فهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفر، وهذا هو الأثبت. فبعد ذلك آخر حديث لأنس من الأحاديث الثلاثة يقول فيه: ليردن علي ناس من أصيحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. وعرفنا اختلجوا بالأمس معناها ينتزعون ويجذبون مني، وهذا عند بلوغ الحوض أرادوا أن يردوه وأن يشربوا منه فنزعوا وجذبوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول أصحابي أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. لو أخرنا هذه الجملة حتى نبلغ آخر ما جاء من هذه الكلمات في الحديث ليكون الكلام عليها جملة واحدة. بعد ذلك حديث سهل بن سعد ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطوكم على الحوض، وجاء في حديث عبد الله بن مسعود وعرفناها أنه صلى الله عليه وسلم يسبقنا في جواز الصراط وينتظرنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن ينتظرهم ويلحقون به صلى الله عليه وسلم، ما يقول: من شرب من مر علي شرب، يعني من ترك ولم يختلج وأفضى إلى الحوض شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لا يردن علي، أيضا في حديث سهل: لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، أيضا نحيلها على من سيأتي مما يساوي هذه العبارة من الكلام. ثم حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكره النعمان ابن أبي عياش لما سأل أبا حازم راوي الحديث عن سهل: هكذا سمعت من سهل؟ قال: نعم. قال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما أعلم بأنهم ارتدوا على أدارهم القهقرة يقول سحقا سحقا، أي ألزمهم الله بعدا لمن غير بعدي، لمن غير ما تركت الناس عليه من بعدي. وجاء بتفسير هنا عن ابن عباس وقد وصله ابن أبي حاتم أنه فسر سحقا بمعنى بعدا، ويقال سحيق بعيد، هذا تفسير أبي عبيدة عند قوله تعالى: مكان سحيق، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، سحيق يعني بعيد. وأيضا سحقه وأسحقه يعني أبعده. ثم حديث أبي هريرة وقد أورده الإمام البخاري معلقا فلم يقل فيه حدثنا، إنما قال: وقال أحمد بن شبيب، وهذا قد وصله أبو عوانة من طريق أبي زرعة الرازي وأبي الحسن الميموني، قال: حدثنا أحمد بن شبيب، هو هنا معلق وموصول عند أبي عوانة. إلى أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فيجلون عن الحوض يعني فيفرصون عن الحوض. وفي رواية الحديث الذي بعده التي قال فيها ابن المسيب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم هنا أبو هريرة رضي الله عنه كما هو ثابت في الرواية الأولى فقد جاء من طريقين، لكن الرواية الثانية يقول: فيحلؤون عنه يعني يطردون عنه، يجلون يعني يطرفون، يحلؤون يعني يطردون. فأقول: يا ربي أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، يعني كمان الرواية الأولى إذا لم تكن صريحة في عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدثوا بعده بسبب ورودها بلفظ إنك لا تدري، ولو أنها واضحة طبعا، لكن هنا اللفظ أصرح: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وشعيب عن الزهري وصل هذه الزهري في الزهريات واختار يجلون، واختار عقيل بن خالد عن الزهري يحلؤون، وهناك للحديث سند اخر عند الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن ابي رافع، وكلهم تابعيون، محمد بن شهاب الزهري ومحمد بن علي اللي هو ابو جعفر الباقر وعبيد الله بن ابي رافع ابن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثه من التابعين في نسق واحد. وهذا يدل على ان الحافظ المحدث الكبير الزهري كان له في هذا الحديث اسنادان، وهو حافظ صاحب حديث، فليس هذا بمستكثر عليه. ثم بعد ذلك الحديث الاخير حديث ابراهيم بن المنذر الخزاعي، وهو ايضا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين انا نائم، وفي روايه بين انا قائم. فكلمة نائم تحمل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ما سيقع يوم القيامة رؤيا منام، وكلمة قائم تدل على أنه يحكي عما سيقع يوم القيامة. ويعني المسألة ليس فيها كبير خلاف بين أنا نائم، وإن كانت أقرب لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرؤيا وقال: خرج رجل، والمراد بالرجل الملك، ورآه في نومه رجلا، وأولت الرؤيا بما سيقع عند الحوض يوم القيامة. بين أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينها، فقال: هلم. فقلت: أين؟ أين ستأخذهم؟ إلى أين تقول لهم هلم؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ ماذا فعلوا؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا يعني القهقرة يعني رجعوا إلى الخلف، طبعا مش كان واقف الى الامام وظل يرجع بظهره، ولا المراد ما وراء السطور من مخالفة ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا هو المراد. طيب: ثم اذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. قلت: اين؟ قال: الى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني لا أراه ينجو من سحبهم إلى النار إلا مثل همل النعم. همل النعم ضوال الإبل التي لا راعي لها، وهي دائما قليلة، الإبل التي لا راعي لها قليلة، فيدل هذا على أن الذي ينجو منه قليل. وهذا يعني لا يلقي في نفوسكم اليأس والقنوط، فقد عرفتم فيما سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة لما قال في حديث: من كل 199 قالوا له: يا رسول الله، لئن أخرج من كل 199 فماذا يبقى منا؟ فقال لهم: منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج 99. فيعني الأمة أمة دعوة وأمة إجابة، فمن أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من أمة الإجابة، ومن لم يدخل في الإسلام ومسلطة عليه أضواء الدعوة إلى الإسلام فهو من أمة الدعوة. كل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغته دعوته صلى الله عليه وآله وسلم فهو من أمة الدعوة، والعدد كثير، أمة الإجابة وأمة الدعوة الذين جاءوا بعد ذلك، وكلهم جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد رسالته الخاتمة، فيدخلون في كلمة الأمة، ولكن منهم من أجاب ومنهم من دعي فلم يجب. لكن هنا: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، هذه الجملة لا بد أن ننتبه إليها وأن نلقي إليها بالا، وأن نحذر الابتداع في الدين، وأن نحذر أن نعمل أشياء لم تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال: البدع بريد الكفر والمعاصي بريد النفاق، كما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. البدع بريد الكفر، إذا ساق الإنسان وراء البدع وظل يأتي بما لم يكن له أساس في كتاب ولا سنة، ساق وراء ذلك، فإنه قد يحشد من البدع الكثير والكثير التي لا نص يؤيدها، وقد تخرجه بذلك عن حظيرة الإسلام وعن رفقة الإسلام تمزعها من عنقه، لأنه يفعل أشياء ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فهي بعيد الكفر. يمكن أن تسوقه إذا انتاق وراءها ولم يرجع إذا نبه، يمكن أن تسوقه ولا ريب إلى الكفر. وكذلك المعاصي بريد النفاق، المعاصي التي يفعلها الإنسان في الخفاء ويظهر للناس ما لا يعلمون من، يعني يظهر لهم تقا وورعا وزهدا، ويخفي عنهم ما ما لا يعلمون، فإن معاصيه هذه إذا لم يرجع عنها ويتوب إلى الله تبارك وتعالى منها تسوقه يوما ما إلى أن يتحلى، أعوذ بالله، بل أن يتسم ويتشح بسمة النفاق، يظهر للناس ما لا يبطن ويبطن ما لا يظهر للناس، فيسوقه ذلك إلى النفاق إذا أصر على فعل هذه المعاصي. هنا أيضا ينبغي أن يقال إن الإنسان لا بد أن يحذر أن يختم له وهو على معصية أو على بدعة، وينبغي أن يسارع بالتوبة ولا يتلكأ ولا يتأخر حتى يستشير ويقول أنظر لعل من تابعتهم في هذا يكونون هم على الحق. ما دام ليس عندك دليل بما وصف بأنه بدعة فينبغي ألا تتلكأ ولا تتأخر، لأن مسلم رحمه الله روى عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عبد يبعث على ما مات عليه، كل عبد يبعث على ما مات عليه. فلا ينبغي أن يأمن أحدنا أن يموت على بدعة. قال ابن مسعود رحمه الله تبارك وتعالى رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا الموت الذي يبعث الإنسان على ما مات عليه يخوف كل من تولت له نفسه أن يكون دائما على معصية وعلى لهو وعلى باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المحرم الذي مات وهو محرم وقصته دابته، قال: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن هنا فإن من مات على شيء بعث عليه، فما ظنك بإنسان يبعث يوم القيامة وهو يصفق وهو يرقص وهو يغني وهو يفعل أي فعل من الأفعال القبيحة المنبوذة، كل لهو باطل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا رمي الرجل قوسه أو تأديبه فرته أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق. ولذلك لما جاء رجل إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله وقال له يستفتيه في الغناء، لم يقل له ولم يذكر له النصوص التي يعني عرفناها وتعرفونها من القرآن الكريم ومن الناس من يشتري له الحديث وحديث ابن مسعود الموقوف عليه: والله الذي لا إله إلا هو الغناء. لكن جاءه من طريق أخرى، قال له: يا هذا، إذا جمع الله الناس يوم القيامة وميز الحق من الباطل أيهما يجعل الغناء؟ فقال السائل: من الباطل. الرجل مش جاي جادل يعني، فبيسأله سؤال بيقول له: إذا ميز الحق من الباطل يوم القيامة وجعل الله الحق في جنب والباطل في جنب، أنت ماذا تقول؟ هل يجعل الغناء في طب الحق وفي جنبه؟ قال: لا يليق أن يكون من الحق، لقد أفتيت نفسك بنفسك. وليتذكر كل منا هذه الساعة التي يختم له فيها ويكون أحوج ما يكون إلى رحمة الله تبارك وتعالى وعافيته ورضاه، ويرضى الله عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الكريم الذي دخل عليه عثمان بن عفان عند موته رضي الله عنهم جميعا فقال له: كيف تجدك؟ قال: أجدني مردودا إلى مولاي الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أين هذا الحال؟ أين هو ممن يستقيم في المعاصي ويدوم عليها فيصاب في حادث مثلا ثم ينقل إلى المستشفى في غيبوبة ولا يتاح له أن يلفظ بالشهادتين إلى أن يقبضه الله تبارك وتعالى؟ ألا يدعونا ذلك إلى أن نحذر هذه الساعة وأن نكون دائما على وجل من أن يختم لنا بسوء؟ كيف تجدك يا ابن مسعود؟ أجدني مردودا إلى مولاي الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ونحن على أحسن الأحوال من الإيمان واليقين والخضوع والإذعان لما جاء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير وأن يتوفانا وهو راض عنا. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يختم بالأخيار الصالحات أعمالنا وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم اغفر لنا جميع ما مر من ذنوبنا، واعطنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا، آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لم تبق لنا إلا 6 أحاديث من كتاب الرقاق لينتهي هذا الكتاب المبارك من كتب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وسوف نبدأ إن شاء الله وقدر بدءا من ليلة الأحد أي يوم السبت القادم كتابا غيره من كتب الصحيح، وهو كتاب الأدب. وأريد أن أنبه أيضا على أننا سوف نستبدل يوم الأربعاء القادم إن شاء الله أي بعد غد بهذه الليلة التي استعرناها من درس سبل السلام لننهي فيها كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري. قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى فيما تبقى من هذه الأحاديث بدءا من الحديث 88 بعد 105 والـ1006: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. الحديث الثاني قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا طرفكم على الحوض. الحديث الثالث قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج. إحنا عندنا هنا ما فيش أنه، لكن كما نبه الحافظ رحمه الله لا تكتب خطا وينبغي أن تنطق لفظا، وقال: قل من نبه على هذه المسألة، نبه على حذف قال، تحذف قال خطا وتنطق، وقل من نبه على حذف أنه أنها تنطق، مثل ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى من القليل المنبهين على هذه المسألة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انطلق على المنبر فقال: إني فرس لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. الحديث الرابع قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. الحديث الخامس وزاد بن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حوضه ما بين صنعاء والمدينة، فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. الحديث الأخير قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. على أعقابكم تنفقون أي ترجعون على العقب. حديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وذكر فيه الحوض لأنه في باب الحوض لابد أن يكون له علاقة بالباب، فقال: ومنبري على حوضي. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، المراد بتسمية ذلك الموضع روضة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة تنتقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضها. وقال الخطابي رحمه الله: المراد من الحديث الترغيب في سكن المدينة، فإن من لازم ذكر الله في مسجدها آل به إلى روضة الجنة وسقي يوم القيامة من الحوض. وأما الحديث الثاني حديث جندب فقد مر بنا في حديث ابن مسعود وغيره: أنا فرطكم على الحوض. قلنا: ما معنى فرطكم؟ يعني سابقكم، أنا سابقكم على الحوض. والحديث الثالث حديث عقبة بن عامر الجهني يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، صلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرق لكم، وبرضو فرق يعني سابق، وأنا شهيد عليكم. هو صلى الله عليه وآله وسلم شهيد على أمته يوم القيامة، وأمته شهداء على الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال في سورة الحج: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال في سورة النحل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فهو صلى الله عليه وسلم يشهد علينا يوم القيامة أنه قد بلغنا، كما قرر الصحابة قررهم بنفسه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخطبهم وأخذ يرفع إصبعه إلى السماء وينكسه عليهم، ينكسه عليهم ويقول: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نقول إنك قد بلغت يا رسول الله. فأشهد عليهم وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وأشهد عليهم صلى الله عليه وسلم، وسيشهد على أمتي يوم القيامة أنه قد بلغهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. يحتمل أنه كشف له عنه وهو يخطب، وهذا هو الظاهر، كشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، كما حدث في صلاة الكسوف أن كشف له عن النار وكشف له عن الجنة، فكشف له عن الحوض فنظر إليه وحلف أنه ينظر إليه الآن. قال: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. مرت بنا هذه العبارة سابقا في بعض أحاديث الرفاق، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم اختار عيش الكفاف، وكان يسأل ربه قوتا وأن يكون عيشه قوتا، وفي رواية كفافا. وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما رأى في بيته فراشا أهدته امرأة إليه لما دخلت بيته ووجدته ينام صلى الله عليه وسلم على عباءة مسنية، رق قلبها وعد عليها أن يكون هذا هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثت إليه بفراش حشوه صوف، فراش حشوه صوف ليكون ألين. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رديه يا عائشة، فوالله لو شئت أجر الله معي جدال الذهب والفضة. وأحد لا بعد تفي يقول لي: أنت تتكلم عن الدنيا والقعود ولا؟ كل هذا طبعا ثابت بالأحاديث وبالنصوص والروايات. وعلى أي حال، يعني كتاب الرقاق من أوله إلى آخره ترقيق للقلب، وما يعني أذكر أبدا ولا يمكن يعني أن يكون هذا هو دأب المستمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يطلبوا من الناس أن يقعدوا عن الأعمال وأن يقعدوا ليل نهار على سجادة صلاة ليقول سبحان الله والحمد لله، ويترك السعي على الأهل والأولاد والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه تذكرة يعني ملحوظة كده على المشي. فصلى الله عليه وسلم قال: لو شئت أجرى الله معي جبال الذهب والفضة، لكنه اختار أن يكون عيشه كفافا، واختار أن يدخر نعيم الدنيا ومتاعها عند الله تبارك وتعالى في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان فيه الأسوة الحسنة بكل فقير، حتى لا يشعر بفقره أو يشعر بأنه مضام أو أنه مهان أو أن الله تبارك وتعالى أهانه وأعز غيره، إذا نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يمكنه أن يطلب من الله تبارك وتعالى أن تصحبه جبال الذهب والفضة لينفق منها ويعيش منها، إذا نظر إليه ورآه صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه لم ييأس ولم يقنط ولم يشعر بالهوان عن الله تبارك وتعالى. فصلوات ربي وسلامه عليه من رسول كريم صاحب خلق عظيم ونفس راضية قانعة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. طبعا المراد هنا يعني ما أخاف على مجموعكم، على مجموعكم، لأن هذا قد وقع من البعض أعاذنا الله تبارك وتعالى. أما كون الأمة تنقلب كلها مشركة فهذا الذي أقدم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون. وهو هنا يقول: وإني والله ما أخاف عليكم، يعني على مجموعكم، أن تشركوا بعدي، وإلا فقد وقع هذا طبعا، أعاذنا الله من الشرك والمشركين. ولكني أخاف عليكم، هذا هو الذي ينبغي أن نتنبه إليه دائما، وهذا هو المراد عندما نتكلم عن الدنيا. ما طالبنا أحدا أبدا بمثل ما يتصور عندما نتكلم عن الدنيا، وأننا نريد أن ينفض الناس عنها، شغل درويش وخيش وجلوس بقى في حلقات كده وتطويح وكده، ما أبدا أبدا. لكن التنافس في الدنيا هو المذموم وهو المنبوذ، أنك تنظر دائما إلى من هو أعلى منك فتريد أن تعلو عليه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري عن أبي هريرة: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عندكم. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. حتى يقرع الإنسان بعيشه ينبغي دائما أن ينظر إلى من هو أقل منه، أما نظره إلى من هو أعلى منه هذا الذي سيتعبه ويشتت باله ويكتبه الهموم والمتاعب ويجعله يدخل في منافسة مع الآخرين تفضي بالمسلمين جميعا إلى الهلاك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لما كانوا ينتظرون قدوم أبي عبيدة ابن الجراح من البحرين بالمال، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: تأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وتلهيكم كما أهلكتهم. إلى الإهلاك، فعلامة الحسد والبغض والحقد والغل في الصدور لأجل ما رفع الله به بعضنا على بعض وميز به بعضنا على بعض. قال الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هي المسألة دي لله سبحانه وتعالى ولا للناس هم اللي قسموها عليكم؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ولا كان بعد كده ما فيش حد يرضى يعمل خدمة لحد أبدا، إنما درجات درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. فنسأل الله أن يلهمنا أن نعقل هذا المعنى، معنى ورحمة ربك خير مما يجمعون، هذا معنى غالي جدا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. رحمة الله خير مما يجمعون. نعم. ثم نأتي بعد ذلك إلى الحديث الرابع، وهو حديث حارثة بن وهب. حارثة بن وهب يرويه عنه معبد بن خالد، وهو كوفي ثقة، كوفي ثقة. وهناك معبد بن خالد صحابي جهني، ومعبد بن خالد أنصاري مجهول، وهذا ثالثهم معبد بن خالد التابعي كوفي ثقة يروي عن حارثة بن وهب. حارثة بن وهب هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، أخو عبيد الله مش عبد الله، عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. وحديثه يقول فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال فما بين المدينة وصنعاء، هذه شرحناها. والرواية التي بعدها معلقة، قال الإمام البخاري وزاد ابن أبي عدي، ابن أبي عدي هو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة بصري كثير الحديث، ووصل هذا المعلق الإمام مسلم والإسماعيلي. عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حوضه، حوضه هذا يسمونه أسلوب التفات، لأنه الصحيح أن يعني لو هيتكلم في أسلوب المتكلم هو الحوضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي، وهي رواية مسلم، لكن حوضه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب فيقال التفات. حوضه كما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد، هو المستورد بن شداد بن عمرو بن حسل، شهد فتح مصر ونزل الكوفة، ويقال توفي سنة 45 وليس له في البخاري إلا هذا الموضع، وهو وأبوه صحابيان. والمستورد يعني صاحب حديث عظيم في صحيح مسلم اللي هو حديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. طيب فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني، بيقول للحارثة بن وهب ما سمعتش في الحديث ذكر الأواني في الحوض؟ قال لا. قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب، الآنية هذا مر بنا أيضا، ترى فيه مثل الكواكب، وهذا الحديث له حكم الرفع، حديث المستورد له حكم الرفع وإن لم يصرح بذلك. الحديث الأخير حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، يرويه عنها عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة تابعي الجليل. وحديثها قالت فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، يعني أنا سابقكم على الحوض أنتظركم حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، ومر بنا هذا الأمر أيضا، سأقول يا رب مني ومن أمتي. كلمة مني ومن أمتي تدفع قول من قال إن الذين سيردون عن الحوض ولن يمكنوا من الشرب منه من غير أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل ومردود، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول مني ومن أمتي، وهو يعرفهم بالعلامات، بعلامة السجود بالوضوء، واحد يقول سجود ووضوء ويردون عن الحوض، لما لا؟ إذا كان الإنسان يصلي وهو صاحب بدعة ويعبد الله على مزاجه هو وعلى كيفه، مش كما شرع الله تبارك وتعالى، لماذا لا يرد عن الحوض حتى يستوفى منه بمقدار ما حاد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألف الابتداع هذه والحيد عن ما يحب الله تبارك وتعالى أن يعبد به شيء لا بد من التنبه إليه، لأنه دائما حجة المبتدعين يقولوا ما أردنا إلا الخير، هو عندما يبتدع شيء يقول أنا عايز إيه، أنا عايز الخير، أنا عايز زيادة الحسنات وزيادة الدرجات. طيب تعبد الله تبارك وتعالى بما شرع وفيه كفاية، فيه كفاية لمن أراد رفع الدرجات ولمن أراد الخير، أما بأمور تبتدعها أنت وتدعي أن المحبة هي التي تدفعك إلى هذا، كما يحكي لنا بعض مشايخنا أن بعض الحجاج في المدينة قالوا لواحد من المشايخ الأجلاء أيضا، واحد قام وقال له في حلقة درسه يا شيخ لماذا تقولون أن سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ ليه بتقولوا أن الواحد يقول بحق جاه النبي يكون هذا بدعة؟ فقال له الشيخ بكل بساطة وبأسلوب ربما يعني لم أسمعه في الرد على هذه المسألة إلا في هذا، قال له يا أخي هو جاه النبي ملكك؟ هو جاه النبي ده ملكه ولا ملكك أنت؟ جاه ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لك أنت؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. طب كيف تسأل الله سبحانه وتعالى بما ليس في ملكك أنت؟ اللي عايز يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى يتوسل إليه بشيء فعله، كما في حديث ابن عمر في القوم الذين أطبق عليهم الغار لما أرادوا أن يتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى، معقول أنهم يقولوا له بجاه النبي الموجود في هذه الأيام من بني إسرائيل؟ ولا كل واحد اللي طلع قال ببري لوالدي، والثاني قال بارتفاعي عن الفاحشة والمعصية بعدما كنت متمكنا منها، والثالث قال باستثمار للأجر الذي تركه الأجير، نسألك يا ربنا أن تفرج عنا فتراجع عنه. فالإنسان يسأل الله تبارك وتعالى بأعماله الطيبة التي أخلص فيها ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها إذا ما ألمت فيه شدة أو كرب، يسأل الله تبارك وتعالى بها. أما هذا فالصحيح فيه أنه بدعة، يعني ما يقال فيه أكثر من ذلك، ما نقول أنه كفر ولا شيء، لكن الحقيقة أنه بدعة. ما ثبت أبدا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الأمة وأقومهم هديا وأخلصهم قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، ما ورد ذلك عنهم أبدا مطلقا، ولا التابعون لهم بإحسان. فلليوم التالي على التوالي أحذر نفسي وإياكم من أن يعبد الله تبارك وتعالى بالهوى، بل ينبغي أن يعبد بما شرع، وفيه كفاية وفيه كفاية. ثم بعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عندما قال يا رب مني ومن أمتي سيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ شوف الرواية في قبل كده إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ورواية إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، ولفظ آخر هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما بيحوا يرجعون على أعقابهم، يفتتنون ويستجيبون للفتنة ويخالفون الأوامر ويركنون إلى البدع، ما بيحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، وأشار بذلك إلى أن الرجوع على العقب كناية عن مخالفة الأمر الذي تكون الفتنة سببه، فاستعاذ منهما جميعا. ابن أبي مليكة أشار إلى أن الرجوع على العقب هذا كناية عن مخالفة الأمر اللي الفتنة تكون سبب فيه، الفتنة تكون سببا في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا خولف الأمر رجع المخالف على أعقابه. ثم قال على أعقابكم تنكطون، أي ترجعون على العقب، وهو من تفسير أبي عبيدة لهذه الآية في سورة المؤمنون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكطون. وما أحسن ما ختم الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الرقاق بهذا الحديث الذي في آخره دعوة ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. ومن تأمل هذا الكتاب المبارك كتاب الرقاق ورق قلبه بأحاديثه لم يملك في نهايته إلا أن يقول كما قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا، وأدخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.